أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا عبارات للسيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنسك، وعبارات للسيد الخوي قدس الله نفسه فيما يرتبط بكيفية الاستدلال على اختصاص الضمان بالركعتين الأولى والثانية للإمام. الضمان هنا في سورة، فالضمان لا يشمل الركعتين الأخيرتين ولا يشمل الركعتين الأولى والثانية للمأموم، وإنما الضمان يختص بماذا؟ بالركعة الأولى والثانية للإمام فقط. هذا وجه آخر غير ما قلنا، هو يرجع إلى في الحقيقة، هذا هو أنه يشن دائما أن ضمان الإمام لقراءة المأموم أصلا لا معنى له إلا إذا فرضنا أن الإمام كان يقرأ. ضمان الإمام لقراءة المأموم لا يكون إلا مع افتراض قراءة الإمام، أن الإمام قرأ، لأن الضمان عندهم يعني شنو؟ يعني بدلية قراءة المأموم عن ماذا؟ عن قراءة الإمام عن قراءة المأموم، يعني أن قراءة الإمام تكون شنو؟ بدلا عن قراءة المأموم. المأموم مرة يقرأ بنفسه ومرة الإمام يقرأ بدلا عنه، وهذا المعنى لا يتصور إلا إذا فرضنا أن الإمام قرأ. إذا لم يقرأ الإمام شو المعنى البدلية؟ المعنى البدلية فلا بد من افتراض أن الإمام يقرأ. فدليل الضمان يختص بما إذا شنو؟ قرأ الإمام. هذا واضح إلى هنا؟ هذا واضح. لنقوله وهذا نجي إلى كلام السيد الحكيم، أن مقتضى إطلاق الضمان في هذا الدليل، إطلاق الضمان أن الإمام يضمن القراءة للمأموم، مقتضى إطلاق الضمان هو الاختصاص بماذا؟ بالركعتين الأولى والثانية للمأموم، لأنه هو يضمن فالركعة الأولى والثانية له، هو يضمن ماذا؟ قراءة الإمام مأمور بلا أي قيد وأي شرط، ويضمنه بلا أشكال، فيصح أن يطلب فيقول بأنه في الركعتين الأولى والثانية للإمام المأموم يضمن قراءة الإمام، يضمن قراءة المأموم على الإطلاق. وأما في غيرهما، في غير الركعتين الأولى والثانية، الركعتين الأخيرتين، أو الركعتين الأولى والثانية للمأموم، اللي هما شنو؟ الركعتان الأخيرتان لمن؟ للإمام، في مع كلامنا، فالركعتين الأخيرتين للإمام وهما الأولى والثانية لمن؟ للمأموم. هنا الإمام هل يقرأ حتما؟ لا يقرأ حتما، وإنما هو مخير بين القراءة والشنو؟ والتسبيح. ضمانه لا يكون مطلقا فيهما، وإنما يكون ضمانه متى؟ إذا قرأ. وأما إذا سبح لا يكون ضامنه، يعني قلنا أن الضمان لا معنى له إلا عندما يقرأ الإمام، فإذا قرأ كأنما المأموم قرأ، فيكون بدلا عن قراءة المأموم، فهذا الضمان، هذا معنى أنه يتكفل ماذا؟ القراءة عن الإمام، يتحمل القراءة عن الإمام. فالركعة الأخيرتين، ركعتين الأخيرتين للإمام، وإن كانتا الأولى والثانية للمأموم كما في محل الكلام. الإمام لا يجب عليه ماذا يقرأ، بإمكان أن يقرأ وبإمكان ماذا أن لا يقرأ. فإذا إطلاق الضمان غير صحيح، بل لابد أن يقيد الضمان بما شنو بماذا قرأ الإمام. فالركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة إذا قلنا بالتحمل والضمان لابد أن نقول أنه هو يضمن إذا قرأ، مو يضمن مطلقا. فبالتالي إطلاق الضمان في الأدلة يقتضي ماذا؟ أن يكون المقصود هو شنو؟ الضمان في الركعة الأولى والثانية للإمام، وهذا هو المطلوب، وهذا المطلوب. وبالتالي لا ضمان في الركعتين الأخيرتين للإمام، وإن كانتا شنو؟ الأولى والثانية للمأموم كما في محل الكلام. بالنتيجة أدلة الضمان ما تشمل محل الكلام. فإذا ما تشمل محل الكلام بعد كلام العلام واستدلال العلام بعد لا يتم، لأن العلام إيش قال؟ قال بأنه هاي الأخبار وإن كانت تأمر المأمور بالقراءة، مو أخبار قرناها، لكن هذه في قبالها أكو شنو؟ أكو أدلة الضمان وعدم وجوب القضاء على المأموم، وكأنه يقترح شنو؟ أن هذه الأخبار تشمل الركعتين الثالثة والرابعة للإمام والأولى والثانية لمن؟ المأموم. وبهذا البيان قد ما تشملها، فأخبار الضمان لا تجري في محل الكلام حتى تكون ماذا؟ منافية للأخبار المتقدمة الدال على وجوب القراءة على المأموم في محل الكلام. زين، هذا كله في المناقشة الأولى لهذه الأدلة المستدل بها على وجوب القراءة في محل الكلام. مناقشة العلامة يعني، مناقشة العلامة، فتبين أن هذه المناقشة غير تامة. نوقش ثانيا في الاستدلال بهذه الأدلة، هذه المناقشة لصاحب المدارك، وحاصلها هو هذا، أن يقول بأنه صحيح الزراري هي إحدى الأدلة المستدل بها على وجوب القراءة كما قلناها. صحيح الزراري ورد فيها النهي عن القراءة في الأخيرتين، يعني في الركعة الثالثة والرابعة. يقول وهذا النهي عن القراءة قطعا، هذا النهي عن القراءة في الأخيرتين قطعا للقراءة، مو عن التحريم. لا إشكال في ماذا؟ في جواز القراءة في الركعتين شنو؟ الأخيرتين. واضح؟ الأخيرتين ما بشكل عام، الركعة الثالثة والرابعة نهي في صحيح الزرارة عن القراءة فيهما. يقول هذا النهي حتما للقراءة، هذا واحد. يقول في صحيحة ابن الحجاج، عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم أيضا، ورد فيها الأمر بالتجافي عندما يكون في الركعة الإمام عندما يكون في الركعة الثانية ويتشهد، والمأموم في الركعة الأولى، أمر بشنو؟ بالتجافي. يقول وهذا الأمر بالتجافي للاستحباب حتما، مو للإلزام. يقول وهذا يضعف، أجب نص كلامه، وهذا يضعف دلالة الأمر بالقراءة فيهما على الوجوب. كأنه اللي يريد يقوله وأن هذه الأحكام مما كانت غير إلزامية. النهي عن القراءة في الأخيرتين هذا مو إلزامي، كراهتي تنزيهي. الأمر بالتجافي في صحيحة ابن الحجاج أيضا هذا ليس إلزاميا وإنما هو حتما للاستحباب. يقول هذا يضعف دلالة الأمر بالقراءة في هاتين الروايتين علما على الوجوب، إذا لا يمكن التمسك بشنو بهما لإثبات الوجوب، لأنه وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكنه هذا الظهور يضعف باعتبار اقتران هذا بأحكام غير إلزامية. الظاهر أنه مقصود وحدة السياق، قد وجود أحكام إلزامية في الرواية، وجود الحكم الإلزامي في صحيح الزرارة غير الإلزامي، وجود حكم غير إلزامي في صحيح عبد الرحمن، هذا بمقتضى وحدة السياق كأنه لعله شيء مقصود سماد البلوم الظاهر الكلام، يعني كأنه بمقتضى وحدة السياق الأمر بالقراءة أيضا نحمل عليه على الحكم غير الإلزامي، أيضا نحمل على الحكم غير الإلزامي، فيضعف دلالة الأمر فيهما على شنو؟ على الوجوب. هاي المناقشة يعني يمكن ملاحظة عليها من عدة جهات. هو أساسا أكو وحدة السياق، يعني أكو سياق واحد في هاي الرواية، رواية تعرض مطالب كثيرة، الرواية تعرض إلى عدة مطالب، تعرض إلى عدة أحكام، واحد من الأحكام غير إلزامي، مو معناه هنا الحكم الآخر لابد أن يكون غير إلزامي، خلي يكون هذا غير إلزامي، الآخر يكون شنو؟ السياق الواحد إلى شرائع ما متوفرة في المقام، وتعرض إلى الركعتين الأخيرتين صحيح، ونهى عن القراءة فيهما صحيح، وهذا الناهي ما يخالف سلمنا أنه ليس إلزاميا وإنما هو شنو تنزيهي، هذا صحيح، هذا مو معنى أن الأمر بالقراءة في محل كلامنا يكون شنو؟ يكون أيضا غير إلزامي ويضع دلالته دائما على الوجوب. هذا من جهة. من جهة أخرى أن صحيح الزرارة وصحيح عبد الرحمن الحجاج كما اشتملت على أحكام غير إلزامية اشتملت أيضا على أحكام إلزامية، فيها حكم غير إلزامي وفيها حكم شنو؟ فيها حكم إلزامي. مثلا صحيح الزرارة ورد فيها جعل أول ما أدرك أول صلاته، في قبال العامة بعض العامة يقولون بأن يجعلوا آخر صلاته، هذا إلزامي، يجب علي أن يجعل أول ما أدرك أول شنو؟ أول صلاته. في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ورد هذا بأنه فليلبث قليلا إذا قام الإمام، قام يعني شنو في الركعة الثالثة والمأموم في الركعة شنو الثانية، مأموم مطلوب منه شنو التشهد الوسطاني، مو يقول فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد، هذا حكم إلزامي ويجب عليه أن يلبث بقدر ما يتشهد. فأقول مو فقط هي مشتملة على أحكام غير إلزامية، مشتملة أيضا على أحكام إلزامية، فليش احنا نقول مقتضى السياق ويداك ان نحمل الامر بالقراءه على من؟ على استحباب. خلينا نقول مقتضى السياق ويدان الاحكام الالزاميه ان نبقي الامر بالقراءه على ظاهره وهو شنو؟ وهو الوجوب. او نقول بانه يكون هناك تعارض بين السياقين، ان يكون هناك شنو تعارض بين السياقين. على كل حال هذا الوجه يعني مضافا إلى أنه أصل وحدة السياق، هل هي قرينة على إرادة الاستحباب أو لا، أن وحدة السياق تكون موجبة للإجمال وعدم الظهور، هذا مطلب هذا، قرينة واحدة سياق، تكون قرينة على إرادة الندب من الأوامر التي تأمر بالقراءة في محل الكلام، قرينة على الندب على حمل ذلك الأمر على شنو على الندب، أو لا هي فقط تكون موجبة للإجمال بمعنى عدم ظهور الأمر في الوجوب. فرق بين أن الأمر غير ظاهر في الوجوب وبين أنه ظاهر في شنو في الندب والاستحباب، أكو فرق بينهم. إذا قلنا بأنها تكون قرينة على حمل الأمر على الندب بعد حين ينتقف المسألة إذا استم هذا الشيء، بينما إذا قلنا لا هي تكون موجبة للإجماع، يعني بعبارة أخرى تكون موجبة لعدم ظهور الأمر في شنو في الوجوب. قال قائل بالوجوب إنه ماكو مشكلة، خلينا تكون ظاهرة في الوجوب، أنا عندي روايات أخرى أقدر أستدل بها على شنو على الوجوب، عندي روايات كثيرة غير من الروايات ما بيها هذه القرينة وحدة السياق خالية من هذه القرينة يمكن يستدل بها على الوجوب، أكو روايات أخرى فيستدل بها على الوجوب من دون أن يكون هذا الاستدلال بها على الوجوب منافيا لهذه الرواية، لأن المفروض أن هذه الرواية هي فقط غير ظاهرة في الوجوب وأنها ظاهرة في شنو؟ في الندب مو ظاهرة في الندب. وحدة السياق ليست قرينة على حملها على شنو الندب، لها تكون ظاهرة في الندب، إذا ظاهرة في الندب حينئذ ما يصير الاستدلال بغيرها إلا بعد حل المعارضة والتعارض، لكن إذا قلنا لا هي توجب الإجمال فهي خلتك المجملة ليس ظاهرة في الوجوب ما يخالف سببها، ليس ظاهرة في الوجوب فيمكن الاستدلال بالروايات أخرى. هذه المناقشة الثانية في هذه الأدلة. المناقشة الثانية في هذه الأدلة هو دعوان هكذا الدعية انعقاد السيرة سيرة المتشرع على الدخول في الجماعة من غير سؤال عن أن الإمام هل هو في الأولى والثانية حتى ما يقرأ أو هو في الثالثة والرابعة حتى شنو يقرأ بناء على شنو وجوب القراءة. هذا الطرف المقابل قاعد يقول لهم القائلين بماذا بالوجوب، يقول لهم لو كان القول بالوجوب صحيح اللي عندكم المتشرع لا يدخل في الجماعة إلا بعد السؤال حتى يعرف تكليفه بأنه هل هو الإمام في الركعة الأولى والثانية حتى ما يقرأ أو هو في الثالثة والرابعة حتى عندما يدخل هو يجب عليه شنو القراءة. فمن جريان السيرة سيرة المتشرع على الدخول من دون السؤال نفهم ماذا؟ بأنه لا تجب القراءة في الركعة الثالثة والرابعة للإمام، يدخل من دون سؤال وأنه ما تجب عليه القراءة، لو وجبت عليه القراءة لابد أن يسأل. دعوى انعكاس سيرة المتشرع على الدخول في الجماعة من غير سؤال عن أن الإمام في الأوليين حتى لا يقرأ أو في الأخيرتين حتى شنو يقرأ، ولو كانت القراءة واجبة كما تقولون على المسبوق كما في محل الكلام لوجب السؤال، فمن عدم السؤال نستكشف شنو عدم وجوب القراءة على المسبوق. جواب أنه السيرة مو معلومة من عقد السيرة على هذا الشيء على ترك السؤال، يجي قبل يشوف الجماعة ما قلت شيء، الذي مشاهده أن المتشرع يسألون طبعا إذا أمكنه يسألون يعرف الإمام يسأل، وإذا ما أمكنهم عادة المتشرع يحتار شنو يحتار؟ يعني ما يدخل من الجماعة إلا بعد أن يذهب الإمام لمن يدركه فيخلص بعد من مشكلة القراءة يلتحق به وهو شنو وهو في الركوع، هكذا يفعل المتشرع. مو واضح انعقاد سيرة من قبل المتشرع على الدخول في الجماعة من دون سؤال. المناقشة الرابعة هو ما قيل من أن الأمر بالإقال بالقراءة في النفس هذا ورد الأمر بالقراءة في صفحة 364 من يطلعها حديث الرابع يقرأ في نفسه يقول رواية يقرأ في نفسه يقول هذا يقرأ في نفسه هذا كاشف عن عدم وجوب شنو قراءة كأنه يفسر يقرأ في نفسه هو في محل كلام نوارده في محل كلام رواية موجودة أحسنت وينها هذا الثالث
هذا الرابع
لا مو هذا لا مو هذا شوفوا هاي الرواية حديث الرابع وينه صحيح الزرارة شنو بس العبارة قولوا لي يعني. قرأ في نفسه يقول هاي بها إشارة إلى ماذا أو بها كما يعبر كاشف عن عدم وجوب القراءة يقرأ في النفس يعني كأنه فسرها بحديث النفس ما يطلق عليه شنو حديث النفس يعني خطور بالبال خطور بالبال لا معناه أنا ما تجد القراءة فهي رواية واحدة من الرفاقات تستدلون بها هي بها دلالة على عدم وجوب القراءة مو على وجوب القراءة المناقشة في بعض هذه الروايات والجواب عنها هو أنه هذا قرأ في نفسه الظاهر أنه كناية عن الإخفات كناية عن ماذا عن الإخفات وقد عبر في بعض الروايات عن هذا عن الإخفات بماذا أنه يقرأ في نفسه وكأنه المطلوب به شنو هو أدنى درجات الإخفات عبر عنها شنو يقرأ في نفسه أدنى درجات سيقرأ وإلا حديث النفس خطور بالبال مو قراءة أصلا وقاعد يتحدث عن قراءة فلا بد من افتراض أنها قراءة لكنها شنو لكنها في أدنى درجات الإخفات ليس المقصود بها هو خطور بالبال بحيث يستفاد منها عدم وجوب شنو قراءة هذا إلى هنا يتبين بأنه الاستدلال بهذه الروايات لا وجوب القراءة في محل الكلام للماموم المسبوق هذا يمكن الاستدلال بها على وجوب القراءة عليه فالصحيح هو وجوب القراءة عليه خوف سيد الماتن في عبارة لك قال في مقام تعليل وجوب القراءة عليه قال لأنهما أولتا صلاته هذا في مقام تعليل وجوب القراءة على هذا المسبوق باعتبار هذا التعليل باعتبار أن الأدلة قامت على وجوب القراءة في شنو في الركعتين الأولى والثانية للمصلي يجب عليه شنو القراءة وهي ركعة أولى وثانية له فيجب عليه شنو ثم دخل في فرع آخر وهو ما إذا فرضنا أن الإمام لم يمهله للقراءة لم يمهله للقراءة شنو القراءة الواجبة ففرغنا عن وجوب القراءة عليه شنو القراءة الواجبة عليه الحمد والسورة هذا المقصود بالقراءة المقصود الحمد والشنو والسورة الإمام لم يمهله حتى ماذا حتى يأتي بهذه القراءة الواجبة يعني لم يمهله حتى يأتي بالحمد والسورة قال وإن لم يمهله الإمام لإتمامها، لإتمامها الضمير لمن يعود إلى القراءة التي عبارة عن الحمد والسورة، لم يمهله لإتمامها، اقتصر على الحمد، معناه قاعد يفترض أن القراءة التي لم يمهله فيها هي شنو؟ الحمد والسورة، فيقول اقتصر على شنو؟ على الحمد، وترك السورة وركع مع الإمام. هذا المطلب مضافا إلى التسالم عليه لا إشكال فيه عندهم، تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، صحيحة زرارة اللي هي 388 اللي هي هذه، ورد فيها هذا. فإن لم يدرك السورة قبلها قال قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب والسورة، ثم قال فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. واضح كل شيء أنه إذا لم يمهل الإمام لقراءة السورة تسقط عنه السورة ويكتفي بأم الكتاب. زين، ثم يقول وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا، مو فقط لم يمهله لقراءة السورة، لا لم يمهله حتى لقراءة الحمد، في هذه الحالة ماذا يعمل؟ هل يترك الحمد؟ قال وإذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها، إتمام الحمد واللحوق في السجود، ثم الحمد ما يلحق عليه بالركوع إلا عدد بماذا؟ بالسجود. قبل أن ندخل في هذا الفرع، إذا أعجله عن إتمام السورة على إتمام الحمد، في الفرع السابق إذا لم يمهله عن قراءة السورة، نطرح فرع جديد، ما ذكر سيد الماتن، وما إذا فرضنا أنه تمكن من قراءة بعض السورة. مرة نفترض بأنه العجلة كانت بحيث لم يتمكن، لا يتمكن من قراءة السورة بتمامها، فقط يتمكن من قراءة الحمد، تسقط عنه السورة، هذا الرواية السنة. مرة نفترض أنه لا، هو يتمكن من قراءة بعض السورة، فهل يجب عليه أن يقرأ الحمد وبعض السورة أو لا تسقط عنه شنو؟ السورة. بالنسبة إلى هذا الفرع الغير المذكور فيه، في المتن قد يقال بأنه يجب عليه أن يقرأ بعض السورة، ما دام متمكن من قراءة بعض السورة يجب عليه الاتيان بها، ويستدل له بقاعدة الميسور، قاعدة الميسور، ميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة الميسور تقتضي أنه يجب عليه الإتيان بما تمكن من السورة، وأيضا يستدل له بصحيحة عمار بن موسى اللي هي موجودة في صفحة 350. الشباب هذا عمار بن موسى ثمانية 350 الحديث الثاني. الآن تلقوها، نكمل المطلب. الرواية بها هذا يقول له اقرأ الحمد وبعض سورة الجمعة. ويقول له في الركعة الثانية اقرأ الحمد وجزء أو قسم من سورة المنافقين. هاتان سورتان تقرأان في صلاة الجمعة عادة. السادس؟ السادس مو الثامن. على كل حال هذا فيستدل بها على أنه إذا تمكن من قراءة جزء من السورة يجب عليه شنو؟ قراءة جزء من السورة. ما تسقط عنا السورة إذا تمكن من قراءة شنو؟ بعضها. فيستدل بها على ذلك بهذا الشكل. هذا اللي بي هو أنه بالنسبة إلى قاعدة الميسور وابحثناها مفصلا وقلنا بأنه مو تام قاعدة الميسور، ما تمت عندنا قاعدة الميسور ولا عند مشهور المتأخرين تامة، ماكو دليل على أنه على الإطلاق، بل في الصلاة شيء ثابت لكن بأدلة أخرى لا بقاعدة الميسور، لكن غير الصلاة بشكل عام كل مركب تعجز عن الاتيان به وتتمكن من الاتيان ببعضه يجب عليك الاتيان شنو؟ بهذا البعض، لأن الميسور وهو البعض لا يسقط بعدم التمكن بباقي الأجزاء، ماكو قاعدة، بل وجوب البعض عند عدم التمكن من الكل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل خاص. فهذه بالنسبة إلى قاعدة الميسور. وأما هاي موثقة عمار، موثقة عمار هي أصل قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين واجبة مستحبة، كيف يكون قراءة بعضها واجبة؟ شلون يكون قراءة بعض السورة شنو واجبة؟ أصل قراءة سورة الجمعة والمنافقين هي واجبة، فحين شلون نحكم بقراءة وجوب قراءة بعضها على ماذا؟ على المكلف. هذا كله يكون مؤشر على ماذا؟ على أن الرواية لا بد من حملها على الاستحباب، لا بد من حملها على الاستحباب والوجوب لا، الاستحباب أن يقرأ شنو؟ بعض السورة، مو وجوب أن يقرأ بعض السورة كما هو المطلوب. مضافا إلى أنه هذا هو يريد أن يلحق الإمام في الركوع، مو وأمر بأن يقرأ سورة، مو المفروض فيه كسورة أن يقرأ سورة قصيرة حتى يتمكن من إدراك شنو؟ من إدراك الإمام. هو لا يقرأ سورة طويلة ويكتفي ببعضها ويدرك شنو؟ ويدرك الإمام. مفروض أنه يقرأ في السورة قصيرة ويدرك الإمام حينئذ. على كل حال الرواية ظاهر أنه لا بد من حملها على الاستحباب، لأنه ما ممكن الالتزام بقراءة بوجوب قراءة بعض سورة الجمعة. إذا قلنا بوجوب القراءة نقصد بقراءة بعض السورة، سورة أي كان، أما بعض سورة الجمعة وبعض المنافقين ما يمكن الالتزام بها. هذا ما يستدل به على وجوب قراءة البعض عند التمكن منه. وأما القول الآخر في هذه الفار في هذا الفار وهو عدم وجوب قراءة هذا البعض وأن السورة تسقط بتمامها، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.